الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اللهم إنا نعوذ بعزتك أن نكون عبرة للناس ونعوذ بك أن نقول شيئا من الحق نريد به سواك ونعوذ بك من ضرر يضطرنا إلى معصيتك ونعوذ بك أن يزين لنا شيء يشيننا عندك. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع ملته وحملة رسالته، أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، إن عندما نقف أمام إشراق العظمة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نقف ونوقف أنفسنا أمام سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستنشق نسيمها ونستروح أنسها ونتعطر عبقها، فإنا لا نستعرضها ولكن نعرض أنفسنا عليها، لا نستمتع بسردها ولكن نستنطق مواضع القدوة منها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليست سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ماضية ولكنها عبرة باقية، ولذا فإنا نقف أمام جانب من جوانب العظمة النبوية حري بكل منا أن يجعله تحت مجهر بصيرته، ينظر إليه بتمعن ويتملاه بعمق ويروي منه النفس ويملأ منه القلب. ننفذ إلى ذلك الجانب من خلال هذا المشهد المعبر المؤثر. إنه مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقود الطائفة المؤمنة منه المؤمنة معه، يقودها إلى حصون خيبر، إلى حيث قلاع يهود، بعد 7 سنين قضاها صلى الله عليه وسلم في المدينة. قضاها في المدينة، تحمل من غدر يهود ومكر يهود وكيد يهود مرارات متتابعة ومحنا متلاحقة وأذى طويلا شديدا. يقود صلى الله عليه وسلم معه جماعة المسلمين، المسلمون الذين قضوا 7 سنين شدادا في المدينة، فإذا به يخرج بهم جوعا غرسا لن يشبع ولم يشبعوا يوما من التمر. يقولون يا رسول الله أحرق التمر بطوننا، وتسير هذه العصبة تطيف بقناع يهود، حيث يهود الذين عادوا وطاولوا في العداء
وكادوا وأمعنوا في الكيد. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه أمام حصون يهود التي تغلق على الأموال وتغلق على الخيرات وتفيض خزائنها بالثروات. لقد كانت خيبر خزانة غذاء ضخمة يملكها يهود. ويطيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه بهذه الحصون. فماذا كان همهم وحصون يهود أمام أعينهم وخيرات يهود في متناول أيديهم وثمرات يهود تجلو لهم؟ ماذا كان يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل كان يهمهم أن يشكوا صدورهم ويذهبوا غيظ قلوبهم ويشبعوا شهوة الانتقام من يهود وحق لهم ذلك؟ هل كان يهمهم أن يصلوا إلى هذه الخيرات والثروات والأطعمة والأغذية والأسقية التي حجبت عنهم وهم أحوج ما يكونون إليها؟ ما كان هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكفى منهم ولا أن يتكثر بأموالهم ولا أن يستمتع بخيطاتهم. إذن فما الذي كان يهمه ويهمه؟ استمع إلى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذرف به فمه المبارك وهو يوجه البيان الأول للهجوم إلى قائد المعركة وقائد الكتيبة المسلحة الأولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جاء البيان رقم واحد قائلا: انطق على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنا كان هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت همته، وفي هذا الاتجاه كان يقصد إلى غايته. كان الهم الذي يطرأ على كل الهموم والعزمة التي تمضي أمام كل العزائم هداية الناس وصلاحهم وإصلاحهم. وإن كان هؤلاء الناس يهود الذين كادوا طويلا وآذوا كثيرا وحازوا في حصونهم خيرات ضخمة كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في نفسه هم الدعوة والحرص على هداية الناس، فإذا هو الهم الذي تتوارى أمامه الهموم، وإذا هي القضية التي تصغر أمامها القضايا، وإذا هي العزمة التي تنقطع دونها العزائم. الحرص على هداية الناس، الحرص على هداية الناس كان المراد المتوقد في قلبه الذي يملأ عليه جوانحه، فمهما توالت الخطوط وتكاثرت النكبات وضاقت الأرض بما رحبت يبقى هذا المراد متوقدا حيا يتلظى بين جوانحه صلى الله عليه وسلم. استمع إلى جوابه صلى الله عليه وسلم عن سؤال طرحته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ ما هو أشد يوم مر عليك؟ ما هو أشد يوم تحملت فيه من الأذى ما لم تتحمله في يوم غيره؟ ويجيء الجواب منه صلى الله عليه وسلم. أي يوم كان ذلك اليوم؟ هل كان يوم وضع السنة على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يسمع قهقهة رؤوس الكفر وهم يستلقون على ظهورهم من الضحك، ولا يجد بين جبال مكة ناصرا ينصره إلا بنيته الصغيرة تأتي لترفع السنة من ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ أم كان يوم خرج صلى الله عليه وسلم من مكة يوجعها بنفس حار ونفس حرة ونظرة حسيرة يتلفت إليها ويقول: لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت؟ هل كان ذلك اليوم يوم طلع أصحابه بين يديه وقتل عمه أحب الناس إليه؟ هل كان ذلك اليوم يوم شج رأسه وكسرت رباعيته وغاصت حلق المغفر في وجنته الشريفة؟ أم كان ذلك اليوم يوم تحزبت الأحزاب وحوصرت المدينة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، يوم ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا؟ متى كان ذلك اليوم؟ متى يا رسول الله؟ خبرنا بأشد يوم مر عليك وأشد أذى لقيته يا رسول الله. ويجيء الجواب: ليس هذا كله. فما كان الأذى في مقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدم يدفن، ولا بالجراح ولا بالشجاج ولا بالقتلى يقتلون بين يديه. كان الأذى الشديد يؤذي نفسه يوم يصد صاد عن دعوته، أو يعرض معرض عن رسالته، أو يتقحم الناس النار بين يديه وهو ينظر إليهم، يمسك بحجزهم ويشفق عليهم. أشد يوم لقيه صلى الله عليه وسلم يوم ذهب يعرض دعوته ويستنبت في عرض أخرى رسالته يعرضها على أهل الطائف بعد أن يئس من أهل مكة. ذهب إليهم وفي نفسه أمل أن توجد للدعوة قاعدة طلاء، وأن تفتح لها قلوب، وأن تنشرح لها صدور، وإذا به يواجه بأقبح رد وأسفه جواب، بالكفر الصراخ والأذى الوقح والحجارة تذلق عقبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فرجع مغموما محزونا منكفئا على نفسه في حال ذهول واستغراق، لم يفق على نفسه إلا وهو في العقبة على مشارف مكة، ولا يقطع ذهوله إلا شكاته إلى الله من قومه أن خذلوه ومن قوتهم يوم استضعفوه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن رحمتك أوسع لي. ويجيء الجواب سريعا من السماء على لسان جبرائيل: يا محمد، هذا ملك الجبال، فإن الله قد سمع مقالتك لقومك وما أجابوك به، فإن شئت دكدك عليهم جبالها وأطبق عليهم الأخشبين فدفنوا تحتها. هذا ملك الجبال فمره بما شئت. وإذا بالهم الحار في قلب محمد صلى الله عليه وسلم يشبك إلى مراده، فليس مراده التكفي ولا الانتقام، ولكن همه ومراده وغايته دعوته ورسالته أن يهتدي الناس بها، أن تفتح لها القلوب، وأن تنشرح لها الصدور، وأن يدخل الناس بها في دين الله أفواجا، وأن يوقذهم بها من النار. لا بل التأني بهم فاستعني بهم واصبر عليهم وان كانوا لها امل فيهم. ولكن امل رسول الله صلى الله عليه وسلم اطول وعزمه امضى وارادته اقوى، لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. لقد كانت الطم الطلاب تندك، ولا يهن عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الآمال تنقطع، ولا ينقطع أمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم. كان هم هداية الناس والحرص على إسلامهم همّاً كاد يفني حشاشات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد الأسى يقضي عليه، حتى نزل من السماء نداء إليه يسليه ويسري عنه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. كانت كل عداوة مهما اشتدت وامترت واستحكمت تنتهي بمجرد أن تختم بالهداية والدخول في الإسلام. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى هذه العداوة كلها ويضرب عنها صفحا ويستقبل هداية هذا العدو فرحا. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل عدوه وابن أشد الناس عداوة له، عكرمة بن أبي جهل، هذا الذي عادى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمعن في العداوة، ثم عادى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمعن في العداوة، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاجحا، فأهدر دمه وأمر بقتله حيث وجد من مكة، وفر عكرمة بن أبي جهل. ولكن إلى أين المفر؟ إلى أين المفر؟ فضاقت عليه الأرض، بل ضاقت عليه البحار، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقنا أنه لج في باطل طويل تبين له بطلانه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن إكرمة قد جاء مسلما، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى عداوات أبيه الطويلة وينسى عداواته المريرة ويطفح الفرح على قلبه، إنه الذي شرح الله له صدره ووضع عنه وزره، إنه الذي امتلأ قلبه حبا لهداية الناس وحرصا على نجاتهم من النار. فإذا به يستقبل عكرمة محييا ويقوم إليه مسلما ويقول: مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. ثم يبصر بيانا إلى الناس ألا يسب أبوه عدو الله قائلا: لا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي، فإن سب الميت يؤذي الحي، ومن كان ذاك الأب كان فرعون هذه الأمة. لقد كان الإنجاز الحقيقي الذي يسعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حثيثا يوم ينجي الله على يديه هالكا من النار، يوم تستنكر يده من حجة عبد كان يهوي في النار فيستنكره منها. ولذا رأيناه يتابع المرضى على فرسهم والموتى في آخر لحظات حياتهم، عل الله أن يوقذهم من النار، لا ليستفيد منهم ولا ليتكفر بهم ولا ليستغني بهم، فهم على مشارف الممات، ولكن له مرادا آخر، أن يوقذهم الله من النار. فإذا به يقف على سرير عمه أبي طالب وهو يودع الدنيا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويظل يجادل عمه ويجادله عله أن ينجو من النار، ولكن الله غالب على أمره، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل ها هو صلى الله عليه وسلم يسمع عن غلام يهودي مريض، فيقول لأصحابه: هلم بنا إلى هذا الغلام نعوده. ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت اليهود، وإذا الغلام على فراش المرض بل الموت، وأهله عنده، وأبوه اليهودي عند رأسه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ما أهمه، يتوجه إلى شأنه، إلى استنقاذ هالك من النار أن يقع فيها، فيعرض على هذا الغلام الإسلام وهو في آخر لحظات الحياة، ويتردد بصر الغلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبيه، فيشير إليه أبوه: أطع أبا القاسم. قال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم مات الغلام، مات الغلام وانتهى رصيده على الحياة. لن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، لن ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد، لن يعينه في موقف، انتهى مات. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت اليهودي فرحا مسرورا مبتهجا، وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هنا كان هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت مراداته، وإلى هنا كانت غايته. ولذا فلا عجب أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا في آخر لحظات الحياة وآخر أنفاس العمر، فإذا به ينفق تلك اللحظات ويصرف تلك الأنفاس دعوة للأمة ونصحا للبشرية، بنداء يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاة للأمة تخترق حجب الزمن وحقب التاريخ حتى تنقل إلى الأجيال جيلا إخر جيل. يوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انهزمت العافية في بدنه، وحضره أمر الموت فحشرج الصدر وغرغر الخلق، وتأهب للحاق بالرفيق الأعلى، فإذا هو يوجهها نداءات إلى الأمة في آخر لحظات العمر وأنفاس الحياة: الله الله، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. فما زال يكررها حتى حشرج الصدر وغرغر الحلق واحتبست الأنفاس حتى ما يقوى صلى الله عليه وسلم أن يبين بها. إنه الهم الذي لم يذهله عنه الموت، ولم ينطفع بشدة المرض، ولم يذهل لهول السكرات، فصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا المعنى أيها الأحباب كان واضحا لا يحتاج إلى توضيح، جليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى استدلاء، صارخا في كل موقف من مواقف حياتها. ولذا فقهته الأمة تماما فقه. فإذا الجيل الأول يعيش حالة استنفار دعوي حتى يتحقق إنجاز ضخم في مدة قصيرة، فمن سكر الإسلام في مدة قصيرة إلا أن حياة السلف رضوان الله عليهم كانت كلها دعوة، كلها دعوة. لم يكونوا يدعون فرصة تفلت إلا ألقوا فيها كلمة هداية. وقف رجل أمام أبي هريرة رضي الله عنه فصوب فيه النظر ثم قال له بوداد وسحنان: يا ابن أخي، إني أرى قدميك صغيرتين وإنك لن تعدم لهما موضعا في الجنة. إنها عبارة رفيقة رقيقة تنفذ إلى القلب وتملك النفس. ألقاها أبو هريرة على هذا الرجل لا يريد أن يدع فرصة للدعوة تفلت من بين يديه. بل انظر إلى ذاك الأديم الممزق، أديم الفاروق عمر رضي الله عنه، وجراحه نازفة وحياته توشك على الانقران، وأمر الأمة يهمه وهو سيوجعها. وإذا بشاب يدخل عليه يعزيه في نفسه ويقول: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسوله ومن قدم في الإسلام، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، أبشر يا أمير المؤمنين. واستقبل عمر رضي الله عنه البشرى وودع الشاب ببصره وهو يخرج من عنده منصرفا، فبصرت عينه بإزار الشاب مسبلا يجره على الأرض، فقال: إلي بالغلام، إلي بالغلام. ورجع الغلام وأرجع إلى الفاروق عمر، قال له، قال له وهو الصريع وهو الجريع وهو النازف في دمائه وهو الذي يعيش آخر أنفاس حياته: يا ابن أخي، يا ابن أخي، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وألقى لثوبك. كانت الدعوة هما يقظا لا تظهر عنه مصيبة ولا تشغل عنه كارثة ولا تنطفئ جذوته بحادث يريع. هكذا أيها الإخوة نمر أمام هذه الصفحات السريعة لنعود إلى أنفسنا فنعرض عليها بشكل سريع ونعرضها على هذه المواقف. كم يبلغ حجم هم الدعوة والحرص على هداية الناس من همومنا؟ كم يأخذ وقته من أوقاتنا؟ كم يأخذ الجهد فيه من جهودنا؟ أطرح أسئلة سريعة يجيب عليها كل منا بينه وبين نفسه. في مؤسساتنا وشركاتنا عمالة كافرة أو مسلمة جهة ونعرضها على هذه المواقف. كم يبلغ حجم هم الدعوة والعرق والحرص على هداية الناس من همومنا؟ كم يأخذ وقته من أوقاتنا؟ كم يأخذ الجهد فيه من جهودنا؟ أطرح أسئلة سريعة يجيب عليها كل منا بينه وبين نفسه. في مؤسساتنا وشركاتنا عمالة كافرة أو مسلمة جاهلة فكم دعونا وكم اهتدى على أيدينا. سؤال: في بيوتنا خدم وخادمات، من منا دعا؟ من منا أتى إلى البيت وفي يده مطويات بلغة القوم تعلمهم الإسلام وتفقههم في الدين فتدفعها إليهم؟ من منا حاول أن يوجد علاقة بينهم وبين وافد إلى هذه البلاد ليصحح عقيدته أو يصحح دينه؟ من منا استمع إلى شريط فانتفع به فحرص على أن ينفع به غيره فذهب فاشترى مثله أو مثليه أو عشرة أمثاله ثم قام بتوزيعها على من يحب؟ من منا اشترى كتيبا أو كتيبات ثم وزعها على من يرجو أن ينفعه الله بها، أن ينفعهم الله بها؟ بيوتنا، زوجاتنا، أبناؤنا، كم ننفق من وقت في دعوتهم؟ كم يبلغ الهم والحرص على صلاحهم واستقامتهم وتصحيح علاقتهم مع الله؟ زملاؤنا، أقاربنا، أصدقاؤنا، تحدثنا معهم طويلا وسمرنا معهم كثيرا وسافرنا وقطعنا معهم الأوقات وأنفقنا الأعمار، ما حجم الدعوة والنصح في ذلك كلها؟ في ذلك كلها من منا مشى إلى قريب من أقاربه أو زميل من زملائه وهمه أن يلقي إليه كلمة ينفعه الله بها ولا تضره؟ أيها الإخوة في الله، هذه أسئلة أعرف أن الإجابة عنها إجابة يرتد البصر منها خاطئا وهو حسير، ولكن هل يجحد الهمة، هل يجحد الهمة بعد ذلك أن نتذكر أنه ما وزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا؟ إنه بدل أن نؤثر في من هم بين أيدينا من الوافدين من عمالة وافدة أو خبراء مستوفدون أو غيرهم، إذا بنا نحن نستهدف ونزعى ونغزى، وإذا بجنود القوات المشتركة ومسبح العمليات يوزعون الأناجيل المترجمة وعليها شعار عاصفة الصحراء. قعدنا حتى استهدفنا وطمع فينا وغزينا، وارجع عزاما إلى شريط صانع القيام جزى الله خيرا من أعده وألقاه. فقد اكتشفنا أن مخترقون حتى العظم ونحن غافلون. ألا يستنهض هذا الهمم؟ ألا يزكي هم الدعوة يوم وجدنا أن ندعى ونغزى ونراود في ديننا ونراود في عقيدتنا في الوقت الذي نقصر فيه في جانب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت تذوب حشاشات نفسه وهو يقدمها نصحا إلى الأمة ودعوة وبلاغا، وهما حارقا في الدفء أن يهلك أحد من أمته بين يديه؟ أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، ليستشعر كل منا الإنجاز الضخم الذي يحققه يوم يوكل الله به هالكا كاد يهوي في النار. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقارن يا رعاك الله، قارن بين موقفك وأنت تنقذ بشرا قويا من النار أن يهوي فيها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويحكي عن امرأة بغي من بني إسرائيل غفر الله لها لأنها سقت كلبا ظمئا
كان يلعق الثرى من العطش. إن الذي أنقذ كلبا من العطش غفر لها، فكيف بمن أنقذ إنسانا من النار كان يهوي فيها؟ تذكر أيها المبارك أن الذي يدعو غيره للإسلام أو يدعو مسلما للاستقامة لا يقدم خيرا لغيره فقط، وإنما يقدم الخير لنفسه أولا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. تذكر أيها المبارك أن الدعوة إلى الله عز وجل والحرص على هداية الناس وإيصال الخير لهم ليس فضولا كما يخيله الشيطان لنا، وإنما هو خير نقدمه لأحب الناس إلينا. ولذا فإن أولى الناس بالدعوة هم أقرب الناس إلينا وأحبهم لنا. يمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ ويقول له: يا معاذ والله إني لأحبك. ثم ماذا يكون كفاء هذه المحبة؟ هل مال يعطى؟ هل إمارة يؤمرها؟ هل قصر يتعسله؟ كلا، إن هذه المحبة تنتج لطفا ودعوة. فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تذكر أيها المبارك أن عندما ندعو الناس ونحرص على هدايتهم فليس المقصود بهذه الدعوة أن نثبت للآخرين أنهم مخطئون مجرمون ضالون منحرفون، كلا، ولكن المقصود أن ننقلهم مما هم عليه إلى نعيم الهداية وطريق الاستقامة. عائذا بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وسيدنا ونبينا وقدوتنا وهادينا وخير معلم للناس الخير، عبدك ورسولك أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وبارك على آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم، اللهم لعن من لعنهم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم خط بلعنتك أعداءهم الرافضة، اللهم خط بلعنتك وأليم عقابك أعداءك الرافضة، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح عقائدهم، اللهم أصلح ولاتهم، اللهم أصلح علماءهم، اللهم أصلح شبابهم، اللهم أصلح نساءهم، اللهم أصلح ذراريهم، اللهم تولهم في أمرهم كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، نسألك أن تفرج همهم وأن تنفس كربهم وأن تنصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم عليك بأعدائهم الصرب فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصرب فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم اشدد عليهم وطأتك وأنزل عليهم لقمتك وارفع عنهم عافيتك واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بدولة الكفر ورافعة الصليب، اللهم عليك بدولة الكفر ورافعة الصليب وولية يهود التي ملأت خزائنهم بالسلاح وخزائنهم بالأموال، اللهم عليك بها. اللهم اجعل ولاياتها دولا والبس أمرها شيعا. اللهم مزقها كل ممزق فإنها قد بغت على المسلمين وكادت. اللهم فكدها وامكر بها ودمرها تدميرا وتبر أمرها تتبيرا. اللهم أقر أعيننا وأسعد قلوبنا بعز الإسلام وظهور المسلمين وتطهير المسجد الأقصى من ضد اليهود وإقامة دولة إسلامية لا اشتراكية ولا علمانية تحارب في سبيلك وتحكم شرعك وتنصر دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تسمعون.